تخيل إنفاق 120 مليون دولار على تطوير مشروع ترفيهي رقمي، والجزء الأكبر من هذا المبلغ الفلكي لا يذهب إلى الرسوميات المبهرة
ولا حتى لحملات التسويق الضخمة.
بالضبط، ولا لتطوير آليات حركة معقدة، بل يذهب لضمان أن مزارعاً عشوائياً في قرية افتراضية نائية يمكنه إجراء محادثة غير مكتوبة مسبقاً.
محادثة تستمر لعشرين دقيقة متواصلة.
وتتغير بناءً على حالة الطقس أو الأحداث الجارية في العالم. يعني هذا لم يعد خيالاً علمياً، هذا بالضبط ما حدث في شهر مايو من عام 2026.
بصراحة، هذا ما يجعله شهراً استثنائياً بكل المقاييس لتاريخ هذه الصناعة.
يعني نحن لا نتحدث عن مجرد زيادة في عدد المضلعات الرسومية أو دقة الشاشات كما تعودنا في الدورات التقنية السابقة.
صحيح، القفزة مختلفة هذه المرة.
تماماً، ما تكشفه الملاحظات والمراجعات التي نستند إليها اليوم هو تحول جذري في بنية التفاعل الافتراضي نفسه. الصناعة بدأت تتجه نحو جعل التكنولوجيا، كيف أقولها، غير مرئية، بحيث تخدم الوهم الكامل بأن هذا العالم الافتراضي يتنفس ويفكر حقاً. وهذا يضعنا أمام مهمة مثيرة في هذا التحليل الشامل اليوم. الهدف هو تفكيك هذا الشهر التاريخي من خلال مقال دليل تيكن بلس لروائع الألعاب في مايو 2026،
وهو مقال دسم جدا بالمناسبة.
جدا، والفكرة ليست استعراض قائمة من العناوين أو سرد أرقام المبيعات الجافة، بل فهم الآليات العميقة التي سمحت لهذه الإصدارات الأربعة الاستثنائية بدفع حدود السرد القصصي والذكاء الاصطناعي وتصميم العوالم.
لكي نختصر الطريق وندخل في صلب القفزات التقنية دون الغرق في لغة برمجية معقدة.
حسناً، دعونا نفكك هذا. والبداية المنطقية يجب أن تكون مع المشروع الذي أثار تلك الضجة حول الميزانية والذكاء الاصطناعي. اللعبة التي يعني هيمنت على التقييمات واعتبرت تحفة الشهر بلا منازع، لعبة أصداء الأبدية أو Echoes of Eternity.
مشروع استوديو جي سوفت، هذا يقدم حالة دراسية مبهرة بحق. عندما تنال لعبة ما العلامة الكاملة 10 من 10 من موقع تيكن بلس وتقييما يبلغ 95% على منصة ميتا كريتيك،
أرقام شبه مستحيلة في هذا الوقت.
بالضبط، فنحن هنا أمام ظاهرة تتجاوز تصنيف ألعاب تقمص الأدوار الكلاسيكية. يعني الأرقام تتحدث عن نفسها، 3.5 مليون نسخة مباعة في الأسبوع الأول فقط.
واو،
محقق إيرادات تقارب 245 مليون دولار.
أرقام ضخمة، لكن المثير للاهتمام حقاً هو كيفية عمل هذه اللعبة من الداخل. اللعبة تطلبت ميزانية 120 مليون دولار وتستهلك 115 جيجا بايت من المساحة لتقدم قصة تمتد لأكثر من 80 ساعة.
رحلة طويلة جداً.
للتقريب، الأمر أشبه بدمج رواية خيال علمي ملحمية مع فيلم أنيمي تفاعلي عالي التكلفة. قيل إن محرك Unreal Engine 5.4 قدم دمجاً بصرياً مذهلاً، ولكن كما أشرنا في البداية، الاستثمار الحقيقي كان في الذكاء الاصطناعي المخصص للشخصيات غير القابلة للعب.
وهنا مربط الفرس.
طيب، كيف يعمل هذا النظام تحديداً؟ لأن الألعاب القديمة كانت تكتفي بشجرة حوارات جامدة ومكتوبة سلفاً، تضغط على الزر وتسمع نفس الجملة.
المذهل هنا هو كيف تم بناء معمارية هذا الذكاء الاصطناعي. المطورون لم يكتبوا نصوصاً لكل شخصية.
انتظر، لم يكتبوا نصوصاً إطلاقاً؟
ولا كلمة واحدة كحوار ثابت، بل قاموا بتغذية نماذج لغوية ضخمة مشابهة لتلك المستخدمة في المساعدات الذكية، بما يسمونه الكتاب المقدس لعالم اللعبة.
تقصد تاريخ هذا العالم وقواعده السحرية؟
نعم، والجغرافيا السياسية الخاصة به أيضاً. كل شخصية في اللعبة تمتلك محددات خفية أو لنقل حالة نفسية متغيرة.
طيب، أعطني مثالاً على ذلك.
يعني، إذا كانت القرية تعاني من نقص الموارد بسبب حدث معين في القصة، فإن النموذج اللغوي الخاص بالشخصية سيولد حواراً يعكس الجوع أو القلق، متفاعلاً بشكل حي مع سياق الزمان والمكان في تلك اللحظة.
لكن مهلا، إذا كانت الحوارات تتولد لحظيا بناء على نماذج لغوية، ألا يفتح هذا الباب أمام أخطاء كارثية؟ أعني ما يسمى بالهلوسة في الذكاء الاصطناعي؟
وهذا بالضبط ما كان يخافه الجميع.
يعني ماذا لو قرر أحد الحراس في هذه المملكة الخيالية أن يتحدث فجأة عن محركات السيارات أو فيزياء الكم بدلا من حماية القلعة؟ كيف يضمن الاستوديو بقاء القصة متماسكة؟
ثم هو التحدي التقني الذي استهلك ميزانية التطوير الضخمة. الحل كان بإنشاء أسوار سياقية صارمة للغاية.
أسوار سياقية؟
نعم، الذكاء الاصطناعي هنا ليس متصلاً بالإنترنت المفتوح ليبحث عن إجابات عشوائية، بل هو مقيد بقاعدة بيانات محلية مغلقة ومحصورة داخل محرك اللعبة نفسه.
أها، فهمت.
يتم توجيه النموذج لرفض أو حتى تجاهل أي مدخلات تخرج عن نطاق حقبة اللعبة. هذا المستوى من المعالجة اللحظية للحوارات يبرر الإقبال الهائل، فقد حول المهام الجانبية المكررة إلى تفاعلات اجتماعية ذات معنى.
وهذا ما جذب شريحة جديدة تماما من الجمهور، شريحة لا تستهويها عادة ألعاب تقمص الأدوار التقليدية، لأنها كانت تراها مملة أو متكررة.
أتفق معك تماما.
لكن رغم هذه العبقرية التقنية في دمج الأكشن الحي مع القتال التكتيكي والموسيقى التصويرية المذهلة، هناك نقطة لا يمكن تجاهلها في المراجعات. المراجعون أشاروا إلى مشكلة في الأداء التقني.
أها، هبوط معدل الإطارات.
نعم، تحديدا هبوط معدل الإطارات في المشاهد المزدحمة، رغم أن اللعبة تعمل على منصات قوية جدا مثل بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس سيريز إكس، بالإضافة إلى شكاوى من بطء الإيقاع في الساعات الأولى. أليس من المحبط أن يدفع المستهلك ثمن منتج بهذا الحجم ويجد تجربة بصرية غير مستقرة؟
شوف، من منظور المستهلك هذا النقد مبرر تماما وله كل الحق، ولكن من منظور هندسي هبوط الإطارات هنا ليس ناتجا عن ضعف في البطاقة الرسومية.
إذن المشكلة من أين؟
المشكلة هي اختناق في المعالج المركزي.
المعالج المركزي؟
نعم، عندما تدخل إلى سوق مزدحم في اللعبة، المعالج لا يقوم فقط برسم الظلال والانعكاسات البصرية، بل يحسب اللوجيك أو المنطق الرياضي واللغوي لعشرات النماذج الذكية التي تحلل محيطها في تلك اللحظة بالذات لتوليد استجاباتها.
واو، هذا عبء هائل على المعالج.
بوق في الحقيقة. أما بخصوص البداية البطيئة التي اشتكى منها البعض، فهي ضرورة هيكلية لترسيخ قواعد هذا العالم الشاسع، يعني بناء ارتباط عاطفي يستمر لثمانين ساعة يتطلب أساساً صلباً، والمطورون اختاروا بوعي التضحية بالإثارة الفورية لصالح العمق السردي اللاحق.
هذا يطرح نقطة تحول مثيرة. إذا كان استوديو جي سوفت قد استطاع استخدام الذكاء الاصطناعي لجعل الشخصيات تتحدث بواقعية، فإن الكلام في النهاية يبقى يعني كلاماً.
صحيح.
هل يمكن لهذه التقنيات أن تتجاوز مجرد توليد النصوص لتدير هيكل العالم الافتراضي نفسه؟ هذا ينقلنا إلى الإصدار الثاني المهم في شهر مايو، لعبة ستارفول أويكنينج من استوديوهات نوفا.
لعبة الخيال العلمي والحروب بين النجوم.
بالضبط، هذه اللعبة أخذت مفهوم التفاعل وذهبت به إلى أبعاد مجنونة حقا.
ستارفول تمثل بالفعل قفزة نوعية في التفاعل البيئي، يعني اللعبة حققت 92% على ميتا كريتيك وباعت ما يقارب 2,800,000 نسخة، ورغم إشادة مجتمع اللاعبين بآليات الطيران والتصويب التي شكلت ثورة في ألعاب منظور الشخص الثالث،
وهي ممتعة جدا بالمناسبة.
نعم جدا، إلا أن الإنجاز الحقيقي في رأيي يكمن في كيفية تفاعل عالم اللعبة مع القرارات الأخلاقية.
هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. اللعبة مصممة بحيث يتشكل الكوكب وتتغير تضاريسه وتوازناته بناء على اختيارات متفرعة، لكن ألا يطرح هذا معضلة فنية كبيرة؟
كيف ذلك؟
الكاتب العظيم يتميز بقدرته على سرد قصة محكمة البناء ذات بداية ووسط ونهاية مدروسة بعناية. إذا كان محرك اللعبة يعيد كتابة الأحداث ويغير مسارها باستمرار بناء على قرارات عشوائية في عالم مفتوح، ألا نفقد بذلك الرؤية الفنية لكاتب القصة؟ ألا تتحول التجربة في النهاية إلى فوضى سردية تفتقر إلى المعنى؟
سؤال ممتاز. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أن دور الكاتب في صناعة الترفيه التفاعلي قد تغير تماماً اليوم.
تغير كيف؟
في هذا النوع من الألعاب، الكاتب لم يعد يؤلف مساراً خطياً واحداً يجب على الجميع اتباعه، بل يصمم أنظمة سردية.
أنظمة سردية؟
بالضبط. الأمر يشبه إلى حد كبير جلسات ألعاب تقمص الأدوار الورقية الكلاسيكية، Dungeons and Dragons وغيرها، حيث يقوم مصمم اللعبة بدور السيد أو الدنجن ماستر. المحرك الذكي في ستارفول يراقب قرارات الشخصية الرئيسية ويقوم بمعايرة العواقب بمرونة مع الحفاظ على القواعد الأساسية للقصة.
يعني اللاعب يصبح وكأنه مشارك في التأليف.
100%. الكاتب يصمم الدوافع والقوانين ويترك التعبير الفعلي عنها للتفاعل الحي بين اللاعب والأنظمة. هذه ليست فوضى أبداً، بل هي ذروة التصميم المنهجي المفتوح.
وتطبيق هذا التصميم المنهجي المفتوح لم يقتصر فقط على السرد، بل انعكس على الجانب البصري بطريقة ذكية جداً. مقال تيكن بلس سلط الضوء على أن اللعبة أصبحت معياراً جديداً لتقنية تتبع الأشعة، أو ما يعرف بالراي تريسينج.
صحيح، على منصة بلاي ستيشن 5 والحاسب الشخصي.
المثير هنا هو أن تتبع الأشعة لا يستخدم فقط كاستعراض عضلات، يعني لجعل الانعكاسات على الأسطخ المعدنية للسفن الفضائية تبدو واقعية، بل له غاية نفسية أعمق بكثير.
بكل تأكيد، تقنية تتبع الأشعة تعتمد على محاكاة المسار الفيزيائي للضوء وانعكاسه على المواد المختلفة، مما ينتج إضاءة مطابقة للواقع.
طيب، أين الأثر النفسي هنا؟
الأثر النفسي يكمن في مصداقية هذا العالم. تخيلي معي، عندما يتم اتخاذ قرار أخلاقي صعب في اللعبة يؤدي مثلا إلى تدمير نظام بيئي كامل في أحد الكواكب.
خيار مدمر يعني؟
نعم، فإن رؤية النيران وانعكاساتها القاتمة على تضاريس الكوكب وكيف يتغير لون السماء فعليا بناء على تشتت الضوء الواقعي، كل هذا يرسخ الإحساس بثقل هذا القرار.
واو، هذا يجعلك تشعر بالذنب حقا.
بالضبط، التكنولوجيا هنا تعمق الشعور بالمسؤولية وتجعل العواقب تبدو حقيقية وقاسية، وليست مجرد تغيير بسيط في لون خلفية الشاشة كما كان يحدث سابقا.
يبدو وكأن الصناعة بأكملها، يعني مهووسة هذه الأيام بهذه العوالم الضخمة والمعقدة والأنظمة السردية التي لا نهاية لها. لكن هذا الاتجاه يدفعني للتساؤل، هل لا يزال هناك مكان للألعاب التي تعاكس هذا التيار المكتسح؟
تقصدين الألعاب الأصغر حجماً؟
دعم، المشاريع التي لا تحاول بناء أكواناً لا نهائية لتضيع فيها، بل تكتفي باقتطاع مساحة صغيرة والتركيز على إتقان آلية لعب واحدة فقط حتى بلوغ الكمال. وهذا ما يقودنا إلى النصف الثاني من شهر مايو، مع لعبتين ركزتا على العمق الميكانيكي بدلاً من الاتساع المفرط، Shadow of Kyoto و Quantum Drive 3.
التباين هنا ضروري جداً لصحة الصناعة بصراحة. لنأخذ لعبة Shadow of Kyoto الصادرة من استوديو Ronin Arts. حجم اللعبة لا يتجاوز 60 جيجا بايت.
يعتبر صغيراً جداً بمعايير اليوم.
جداً، وهي بمثابة رسالة حب لألعاب التسلل الكلاسيكية. اللعبة حققت تقييماً يبلغ 88%، وتقمص دور نينجا قاتل في اليابان الإقطاعية يتطلب نوعاً مختلفاً تماماً من تصميم الذكاء الاصطناعي.
أكيد، هنا لا نحتاج لنموذج لغوي ضخم أو محادثات معقدة.
صحيح، الذكاء الاصطناعي للإعداء هنا يجب أن يكون حتمياً أو ديترمينيستيك،
بمعنى أنه يجب أن يكون قابلاً للتوقع والتنبؤ، أليس كذلك؟ لأنه إذا كان حراس القلعة أذكياء جداً أو يتصرفون بعشوائية مطلقة كما هو الحال في النماذج اللغوية، فستصبح لعبة التسلل محبطة ومستحيلة.
مستحيلة تماماً.
اللاعب يحتاج لمعرفة متى يلتفت الحارس وكيف يتفاعل بالتحديد مع رمي حجر للهيهيه حتى يتمكن من التخطيط لمساره بدقة.
هذا تحليل دقيق جداً. تصنين المستويات في اللعبات غير خطي، بمعنى أن هناك عشرات الطرق لاختراق القلعة، سواء عبر الباركور السلس فوق الأسطح أو التخفي في الظلال.
واستخدام أسلحة الساموراي المختلفة.
نعم، هذا يحول اللعبة إلى ما يشبه رقعة الشطرنج المصممة بدقة. كل عدو هو قطعة تتحرك وفق قواعد صارمة، والتحدي الفكري يكمن في استغلال هذه القواعد.
وهذا التركيز الشديد على آليات التسلل وحساب كل خطوة جذب جمهوراً مخلصاً، مما ساعد اللعبة على بيع 2,200,000 نسخة، محققة 84 مليون دولار،
وهي أرقام ممتازة للعبة متخصصة.
وعلى النقيض تماماً من هذا الهدوء والحذر، في أقصى الطرف الآخر من الطيف نجد لعبة Quantum Drive 3 من Velocity Games.
أوه، جنون السرعة.
بالضبط، إذا كانت اللعبة السابقة رقعة شطرنج تتطلب صبراً، فهذه اللعبة هي أشبه بالتواجد داخل فيلم أكشن مشبع بالكافيين، تجريد كامل لمحاكاة الفيزياء لصالح متعة الأركيد الخالصة.
يعني لا يوجد اهتمام بالاحتكاك الواقعي للإطارات أو وزن المركبة حقيقي؟
أبداً، الهدف هو السرعة الجنونية، التحطم السينمائي المبالغ فيه، والقيادة في مدن مستقبلية تحت تأثيرات طقس مبهرة، أمطار من النيون وانعكاسات إضاءة تخطف البصر.
هذا يطرح سؤالاً مهماً عندما نضع هذه الأرقام جنباً إلى جنب. عند مقارنة الأرقام الاقتصادية لهذه الإصدارات، لعبة تقمص الأدوار الضخمة في بداية نقاشنا حققت 245 مليون دولار،
رقم فلكي،
بينما Quantum Drive 3 التي تدعم طوراً جماعياً ضخماً ل64 لاعباً وتتطلب إنترنت سريع، حققت مبيعات بقرابة 900,000 نسخة بإيرادات تبلغ 63 مليون دولار.
الفارق كبير جداً.
لماذا هذا التفاوت الهائل؟ الإجابة تكمن في فهم نموذج الأعمال لما يسمى بالألعاب المتخصصة أو ألعاب النيش.
وهذا يفسر كيف تستمر هذه الأستوديوهات في البقاء والازدهار. ليس كل مشروع يجب أن يستهدف التيار السائد أو المينستريم لكي يكون ناجحاً. ألعاب السباقات الأركادية البحتة أو التسلل التكتيكي الدقيق تخدم شريحة محددة لكنها وفية للغاية.
وفية ومستعدة لدعم هذه المشاريع باستمرار.
صحيح، وهذه المشاريع تطور بميزانيات أقل بطبيعة الحال وتعتمد على آليات لعب مصقولة بعناية بدلاً من العوالم المفتوحة المكلفة جداً، مما يعني أن بيع مليون نسخة يعتبر نجاحاً تجارياً باهراً يضمن استمرار الاستوديو.
بالضبط، غياب هذه الفئة أو ما يعرف بألعاب التصنيف المزدوج AA سيجعل الصناعة هشة جداً ومحفوفة بالمخاطر،
لأنها ستعتمد بالكامل على المشاريع العملاقة.
نعم، حيث تعتمد بالكامل على المشاريع الضخمة التي قد يؤدي فشل واحد منها إلى إفلاس استوديوهات عريقة وإغلاقها. التنوع الاقتصادي هو ما يوفر الأمان للابتكار.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ بعد أن قمنا بتفكيك هذه العناوين الأربعة المتنوعة، مقال تيكن بلس يقدم نظرة أوسع لتحليل المشهد في شهر مايو.
الأرقام العامة مثيرة للاهتمام.
جداً، الأرقام تشير إلى نمو المبيعات الرقمية بنسبة 85%، مع وجود أكثر من 15 مليون لاعب نشط شهرياً في هذه الألعاب وحدها. المعيار الجديد أصبح واضحاً، التكنولوجيا والتصوير اللحظي لم تعد مجرد أدوات للاستعراض البصري كما في الأجيال القديمة، التكنولوجيا الآن تختفي لخدمة القصة والديناميكية.
والمقال يطرح توقعاً حاسماً لما بعد هذا النجاح الاستثنائي. بحلول أواخر عام 2026، المنافسة الرئيسية لن تكون على قوة المعالجات في الأجهزة المنزلية، بل على دمج الأنظمة السحابية أو الكلاود سيستمز مع هذه العوالم المفتوحة والافتراضية، وهذا سيمثل القفزة النوعية التالية.
لكن فكرة الأنظمة السحابية ليست جديدة، لفترة طويلة كان ينظر إليها على أنها مجرد طريقة لبث الألعاب عبر الإنترنت دون الحاجة لتحميل 100 جيجا بايت على جهازك. ما الذي يجعل هذا الدمج المنتظر في أواخر العام مختلفاً أو ثورياً؟
الاختلاف الجوهري يكمن في مفهوم العوالم المستمرة أو Persistent Worlds. حتى الآن العبء الأكبر لمحاكاة العالم من ذكاء اصطناعي وفيزياء وغيرها يقع على معالج الجهاز الموجود في الغرفة أمام اللاعب.
صحيح، الكونسول أو الحاسب الشخصي.
وعند إغلاق الجهاز يتوقف العالم تماماً، يتجمد. لكن مع بنية الأنظمة السحابية المتطورة التي يشير إليها التحليل، سيتم نقل محاكاة الذكاء الاصطناعي والاقتصاب وتغيرات الطقس إلى خوادم عملاقة تعمل على مدار الساعة.
هذا يغير كل شيء. هذا يعني أن الاقتصادات الافتراضية ستستمر في التذبذب والعمل حتى في أوقات الانقطاع.
بالضبط.
يعني يمكن للخوادم أن تدير حيوات آلاف من الشخصيات الافتراضية في خلفية اللعبة، شخصية غير قابلة للعب قد تسافر من مدينة لأخرى، أو قد تندلع حرب بين فصيلين افتراضيين، كل هذا بينما اللاعب الفعلي نائم.
نائم أو في العمل.
وحين يعود لتسجيل الدخول يجد أن التوازنات السياسية في اللعبة قد اختلفت تماماً بناء على محاكاة سحابية مستقلة لا تقيدها قدرات معالج منزلي محدود.
واو، هذه هي الفكرة بالضبط. قوة الحوسبة السحابية ستنتقل من مجرد نقل الصورة عبر الإنترنت إلى إدارة النسيج المعقد للعالم نفسه. هذا سيسمح بخلق مجتمعات افتراضية ضخمة تتطور ذاتياً، مما يجعل العوالم المفتوحة أشبه بواقع مواز حقيقي لا يحتاج إلى وجود مراقب لكي يستمر في التطور.
يا لها من رؤية مستقبلية تفتح آفاقاً تتجاوز حدود الشاشات. بالعودة إلى شهر مايو، يتضح أنه قدم لوحة غنية ترضي جميع الأذواق السردية والميكانيكية.
شهر للتاريخ فعلاً.
من السعي وراء المعنى في حوارات غير متوقعة إلى حساب زوايا الظلال بدقة للبقاء على قيد الحياة، وصولاً إلى كسر قوانين الفيزياء بسرعات أركادية مجنونة. ورغم هذا الزخم، فإن نصيحة محرر تيكن بلس الختامية تستحق الوقوف عندها.
نعم، النصيحة الموجهة لمن يملك ميزانية محدودة.
صحيح، لأي شخص يبحث عن استثمار وقته وميزانيته في تجربة واحدة تترك أثراً عميقاً ومستمراً، فإن التوصية تنصب بقوة على العالم الساحر والقصة العاطفية في لعبة أصداء الأبدية. الذكاء الاصطناعي توليد حوارات نابضة بالحياة، وكيف تمكنت الخوادم من إدارة عوالم تتنفس حتى في غيابنا، يبرز أمامنا تساؤل أخير يستحق التأمل وربما القليل من التوجس.
تفضلي.
إذا كانت التكنولوجيا اليوم قادرة على التكيف مع اختياراتنا، فكم من الوقت يفصلنا عن اللحظة التي تستغني فيها الأنظمة عن كتابة القصة تماماً؟ متى سنرى ألعاباً لا تصمم مستوياتها مسبقاً، بل تقوم بجمع بيانات فورية حول نبضات القلب وسرعة الاستجابة من خلال وحدة التحكم، لتقوم بالتحليل النفسي اللحظي للاعب وتعيد بناء عالم اللعبة ومخاوفها وتحدياتها بالكامل في الوقت الفعلي؟
تقصدين تجربة تفصل على مقاس العقل الباطن لكل مستخدم؟
بالضبط، لتصنع تجربة مصممة خصيصاً لاختراق العقل الباطني لمن يمسك بتلك الوحدة. سؤال نتركه معلقاً لأي شخص يتابعنا في انتظار ما ستحمله الأشهر القادمة من مفاجآت.